بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 200 في يوم الأحد الموافق 19 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، وهي بعنوان الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وهذه رسالة مهمة جدا، فمعرفة حدود العلوم بل معرفة حدود العلم نفسه وموضوعاته وشجرته من الأهمية بمكان، فإنه كثيرا ما يقع الخلط بين هذه العلوم. وقد نبهنا من قبل التفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث، التفريق بين كتب الفقه وكتب الأصول، والفرق بين الفقيه والأصولي، والفرق بين الفقيه والمحدث. ثم إن كل علم له شجرة، لا بد لطالب العلم أن يتصور هذه الشجرة حتى يعرف حدود هذا العلم. فربما حصل فرعا من هذه الشجرة فظن أنه حصل العلم المتعلق بهذا النوع. يعني مثلا خذوا على سبيل المثال، الإنسان قد يدرس كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب فيقول أنا درست العقيدة، فعندي كتاب محمد بن عبد الوهاب، وعندي كتاب كشف الشبهات، وعندي كتاب مسائل الجلية، وعندي كتاب بهذا درست العقيدة، ولا يعي شجرة العقيدة. فإن كتاب التوحيد إذا نظرت إليه في شجرة علم العقيدة إذا به يتعلق بفرع من فروعها وغصن من أغصانها، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. إذن أنت درست نوعا من أنواع العقيدة وما تعلق بتوحيد الألوهية، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب القواعد الأربع، كل هذا متعلق بتوحيد الألوهية. فأين باقي الشجرة؟ توحيد الألوهية هذا غصن أغصان هذه الشجرة، مجمل الاعتقاد هذا غصن من أغصان هذه الشجرة، أصول السنة مجمل الاعتقاد، الفرق وصفة مذاهبها ومعرفة مناهجها هذا غصن. قضايا منهجية وعقدية، الكلام في القدر، الكلام في الصحابة، الكلام في الإمامة هذا غصن. الردود على المخالفين هذا غصن. مصطلحات العقيدة هذا غصن. التفسير العقدية هذا غصن، وهكذا. فإن الإنسان قد يدرس الوسطية، الحموية، التدمرية، ولا يدري تحت أي جزء تقع هذه الكتب، وربما يقول أنا درست العقيدة، درست الحموية، درست الوسطية، والحمد لله. طيب أين توحيد الألوهية؟ ثم الموضوعات المتعلقة توحيد الألوهية، الولاء والبراء، حكم الهجرة إلى بلاد الكفر، حكم الاستعانة، إلى غير ذلك، موضوعات عديدة جدا داخل شجرة العقيدة. نأتي إلى علم الحديث، كذلك له شجرة لابد أن ينتبه الإنسان إليها، ليست شجرة واحدة. أنا درست الأربعين، أنا درست عمدة الأحكام، أنا درست صحيح البخاري، أنا درست، لابد أن تصنف هذه الكتب، لابد أن تكون مصنفة، كتب في الصحيح تزم أصحابها الصحة، كتب مسانيد، أجزاء، معاجم، وطئات، مستخرجات، مستدركات، هذه مصنفة بحسب شرط أصحابها. ما الفرق بين المستخرج والمستدرك. ما الفرق بين المسند وبين السنن؟ وما طريقة المسانيد عند العلماء؟ الموطئات، الأجزاء. لا بد الإنسان أن يستحضر شجرة العلم نفسه. الفقه باعتبار المذاهب، كتب في الفقه الحنبلي، في الفقه الشافعي، في الفقه المالكي، في الفقه الحنفي، كتب في الفقه العام، كتب في الفتاوى، كتب في النوازل، كتب في الأبحاث التي للعلماء، كتب في الردود. كتب في تخريج الفروع على الأصول إلى غير ذلك. كل علم يا إخواني له شجرة. تصور العلم من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعتنى بها، ينبغي الإنسان أن يعتني بها. ولهذا فالتفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث هذه مسألة مهمة جدا. مرة زارني أحد المشايخ وهو كان ملازما للشيخ الألباني رحمه الله عليه ظهرا من الزمان، بل هو من أقرب الناس إليه، لكن وجدت سبحان الله إخواني عقلية عجيبة جدا. أولا ذكر مسألة كتب الفقه وكتب الحديث لا يستطيع أن يميز بينها، وهذا رجل كان متقدما عند الشيخ الألباني ومقربا منه، ولو مصنفات ولكن لا أذكر اسمه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن أنا أوضح هذا المثال. فلما سألني عن كتب الفقه وما الذي درسته منها وكذا، فلما ذكرت قال يعني أنت ما درست نيل أوطار سبل السلام؟ قلت له هذه ليست كتب فقه في الحقيقة، هذه شروحات لكتب حديث. قال أنا أخذ فقه من البخاري، كتب الفقه هذه كذا وكذا، أنا أخذ فقه من صحيح البخاري ومن كتب الحديث. إذا به لا يعرف أصلا كيف ينتفع بكتب الفقه وكيف ينتفع بكتب الحديث. ومن الذي سبقك إلى هذا؟ البخاري نفسه رحمه الله ما سبقك إلى هذا. كتاب البخاري كتاب حديث صحيح، لأنه بوب تبويبات فقهية وفقه في تبويبه، لكن فقه البخاري الذي في التبويب لا يجعله كتاب فقه. كما أن كتب الفقه ولو تناولت الأحاديث من باب بيان أدلة المسائل والأحكام فإنها لا تتحول إلى كتب حديث. فرق بين كتب الفقه وبين كتب الحديث، فهو لا يعرف الفرق هذا. وأنا تعجبت الحقيقة من هذا الأمر، تعجبت من هذا الأمر. وهو متقدم شيخ له مصنفات وله، ويغفل هذا الجانب. ما يدري عن كتب العقيدة لابن عبد الوهاب وفي أي نوع هي؟ يطعن في علماء المملكة يقول لماذا يعتنون بكتب محمد بن عبد الوهاب في التوحيد وكذا، ويعتنون بتوحيد ابن مندى وتوحيد ابن خزيمة، كلام فاضي. هذا رجع ليه؟ وهو قطع شوطا في العلم، في علم الحديث، لكن بلا ترتيب، بلا دراية بهذه الأصول العامة التي نحن نبحثها الآن يا أخواني. هذه المسألة نبحثها، هذه الخطوط العامة لطالب العلم يسير فيها. أنا أقول لك هذا الطالب المتقدم من الشيخ الألباني والذي له مصنفات في باب الحديث هو من أرباب هذا العلم، لكن عقلية في العلم نفسه وفي النظر إلى العلم نفسه لا تساوي شيئا. عامي ما يدري عن الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، ما يدري لماذا ندرس كتاب التوحيد، وهل المشايخ المملكة يدرسون كتاب التوحيد، لماذا يدرسون كتاب التوحيد مع الباب ولا يدرسون كتاب التوحيد من خزيمة ودعونا؟ هل هذا صحيح فعلا أصلا؟ يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول لأنه نجدي يتعصبون يدرسون كتب أهل نجد؟ كيف هذا أصلا؟ كيف الظن بهذا العلم بهؤلاء العلماء؟ حتى إنه فاجأني فقال، فقلت نعم نعم ندرس كتب ابن عبد الوهاب. يعني أنت لو نزلت إلى مصر تدرسها؟ قلت أنا أخطب بها على المنابر لست أدرسها فقط. فإذا به يقول لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه ملاحظات في نواقض الإسلام، عليه ملاحظات، فقمت مسرعا وأتجر بنواقض الإسلام. وإذا بالشيخ كان يظن أن نواقض الإسلام ضمن كتاب التوحيد أصلا، يعني لم يطلع عليه. والله يا إخواني أعطيته الرسالة بعدما كان يظنها ضمن كتاب التوحيد، أعطيته الرسالة فقلب أقول ورقتيها، ما أقول أورقها لأنه تعرفين النواقض العشرة في ورقتين من أولها إلى آخرها، ليستخرج ملاحظة ما وجد. قال أراجع الأخ الذي ذكر لذلك. أنا ما أتكلم عن طالب علم مبتدئ، أنا أقول لك هذا اسم في سوق التأليف وفي في سوق التحقيق اسم لامع، ولكن أين عقليته؟ فين عقلية؟ عقلية طالب علم هذه؟ لأنه لم يستحضر شجرة العلم. لهذا هذه الدورة ونظائرها، وهذا ما نركز عليه دائما مع إخواننا من طلاب العلم، نركز عليه كيف ترتب عقليتك، كيف تكون شخصيتك، كيف تتصور العلم، كيف تنتفع بالعالم والكتاب. فهذه الكتب والرسائل والفوائد مهمة جدا، أن تمشي في العلم بخطة، أن تمشي في العلم بشجرة. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وارجعوا إلى الموقع تجدون الحمد لله يعني قرابة 1500 كتاب في كل فروع العلم بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن ليست عشوائية، ليس يوضع أي كتاب عشوائي ولا أي انتقاء. خذوا على سبيل المثال مثل هذه الدورات وكذا، ترون أنها تنتقى بمنهجية معينة، منهجية معينة. حتى نتعاون مع إخواننا على معالجة هذا العبث الذي وجد كثيرا عند من يتصدر في علم الحديث، نستعرضه مرتبا والحمد لله في كتب صحاح، في كتب مسانيد، في كتب سنن، في كتب موطئات، في كتب أجزاء، هذه نعمد إليها. لماذا جزء في خلق أفعال العباد؟ لماذا جزء في القراءة خلف الإمام؟ لماذا جزء في رفع اليد؟ هذه أجزاء. سنن، موطئات، مستخرجات، حتى كتب المصطلح كيف ترتب، تبدأ بماذا وتنتهي بماذا، وكيف تستعرض الكتاب. الفقه، هل هو الفقه الحنبلي فقط أو الفقه المذهبي بصفة عامة ثم العام؟ وهل تضع مختصرات فقط أو متوسطات أو مطولات؟ هذه مسألة مهمة إخواني الحقيقة، حتى يختصر العمر، حتى يختصر العمر. أي فائدة، أي طريقة حسنة أوصى بها عالم يوما ما، اجعلها ضمن خطتك، فلا تمشي في طريق معين. بعض الناس عنده علم حديث فقط، مثل ما ذكرت لكم الشيخ هذا، هذا في علم الحديث أستاذ تجلس عنده تدرس، لكن انظر في باقي العلم ضحل. هذا يضر يا أخواني، هذا لو تصدر ودرس أضر الطلاب. ليه؟ لأنه سيزهد، تخيلوا سوف يكون شيخا الآتي يا شباب ما عندنا كتاب فقه، احنا سنأخذ فقهنا من البخاري، هذا الدليل وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوكم من كتب الفقه محشوة بموضوعات كثيرة فائدة فيها، وقد يأتي بعض الأمثلة، فعلا قد يأتي بعض الأمثلة التي هي أمثلة نادرة ترد أو توجه التوجيه المعين لا يتأثر بها العلم بصفة عامة، فيعمق في نفوس الطلاب مثل هذه الأشياء، فترى الطالب لا يدرس كتب الفقه، ليس فقط بل يعاديها، ليس فقط بل يحارب من ينشرها. والسبب عقلية الشيخ، ولهذا الشيخ الموفق الذي يكون أمينا على العلم وطريقته. يا إخواني، الشيخ الموفق وهمزة وصل بين طريقة السلف وبين ما يحتاجه الطالب اليوم. انقل العلم كما كان. بعض الناس تعرفون يعادون طريقة الشيخ والكتاب وما أدري طريقة غير، يا شيخ لو تجعلها أبحاثا، يا شيخ فين الجهة العملية، يا شيخ فين فين كلف الطلاب الأبحاث، نحن نرى هذه الطريقة منتجة. احنا ما نجلس في الجامعة، طريقة منتجة هي التي تؤصل عندك العلم أولا، انت جاي تبحث ولا تتعلم؟ تعلم أولا ثم ابحث ثانية، خذ العلم ومصطلحه أولا. مات ابن باز ولم يستعمل طريقة الأبحاث هذه، مات العثيمين ولم يستعمل طريقة الأبحاث هذه. فدعك من هذه الطرق الصبيانية التي قد تجدها عند بعض الناس، وأنت نفسك ذاكر مع نفسك، أنت بحثك أنت، هذا أمر خاص بك. أما الشيخ لا، يتعادك بالعلم، العلم قبل تصنيف العلم، قبل بحث العلم، قبل العلم أولا. خذ العلم بقاعدته، خذ العلم بقاعدته، حتى إذا هضم العلم بقاعدته جاء دور البحث، ما في إشكال. ولهذا أنا ما أقول شيخ الشيخ ابن باز مات عن هذا العمر الطويل ولم يجعل طريقة البحث، أنا أرى أن طريقة البحث مفيدة، فهي نفع وجد عند بعض العلم، لكن متى يكون؟ أنا ما أقول شيخ ابن باز أنا ألتزم طريقته، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الأطرم، كبار العلماء ما كان عندهم طريقة البحث، لكن وجد عند علماء طريقة البحث، وهي طريقة فعلا نافعة، لكن متى تكون؟ طريقة حفظ المتون ما وجد عند كثير من العلماء، وجدت عند بعضهم لكنها طريقة طيبة، فتأخذ ميزة هنا وميزة هنا وميزة هنا وميزة هنا، فتكون أنت مجموع العلماء، تكون أنت مجموع العلماء. هذا الشيخ الموفق الذي تتشكل به عقلية طالب العلم، فيحصل بذلك انتفاع عظيم. إنما الشيخ المذهبي، الشيخ الذي لا أقول مذهبي فقهي أو حنبلي، لكن يتبنى مذهبا وينشره، يتبنى مذهبا ويرى أن غيره لا يصح، كما يخبرني بعض إخوانكم من طلبة العلم، التزم بعض هؤلاء الأغمار والأحداث، فيقول فكنا معنا يعني طريقة ينزل كتب، الكتب الكبيرة وكذا، وكنا نظن أن هذا هو العلم، وأنه حتى كنا نزل في طريقة بعض العلماء الكبار، ابن باز كذا، ما عنده، نحن الذين ندرس دراسة صحيحة، ولا أعلم أحدا يدرس دراسة صحيحة مثل ما ندرس. وفي النهاية وجد الأخ نفسه صفر اليدين، هو من معه، بل من كان يجمعهم على هذا إذا به يفقد أدنى وأبسط قواعد أهل العلم. ولهذا ما حصنه أن ينزل الكتب الكبار أمامه، ما حصنته هذه. لماذا؟ لماذا ذكرت الدراسة؟ الدراسة الصحيحة هي الدراسة القوية، هي الدراسة التي ينبغي أن تكون، والتي يحسب الانتفاع، وكتب المتقدمين والارتباط بالعلماء الكبار. كيف لم تحصن الطالب؟ هنقول أمر الرجع لنفسيته، يمكن أمر راجع للمنهج، يمكن أمر راجع للهوى، لا، أمر راجع للدراسة نفسها، للدراسة نفسها بغض النظر عن مسألة الهوى، لأن العلم يحتاج إلى تدرج، ولا بد أن تتقن أصوله ومصطلحاته أولا. لكن الناس ما يصبرون، متى أدرس كتاب الأوسط بن المنذر، متى إيه أخي أدرس أنا كتاب الفروع اللي عبد الهادي ضوابط كده أدرس، لا 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 لا، أنا أدرس الأوسط مباشرة، أنا هترقى من إلى من إلى من إلى، أنا أريد الكتاب الأكبر مباشرة. من الذي وضع هذه الطريقة من العلماء؟ قرأت لعالم نجيب أنه قال نبدأ بالأوسط، نبدأ بالاستذكار، نبدأ بالمصنف لباب شيبة؟ من الذي قال لك هذا؟ لكن هذا سيأتي دوره الطبيعي. يا أخي الطالب يبدأ بالدكتوراه ولا يبدأ بالابتدائية؟ أخبرنا هديت إلى رشدك، الطالب يبدأ بالابتدائية بالدكتوراه ولا يبدأ بالابتدائية؟ يتعلم ألف باء، لازم ألف باء، ابتدائي ثم متوسط ثم ثانوي ثم جامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم أستاذية وهكذا. العلم له تدرج، تدرج. الشافعي يوما ما تعلم في الكتاب، مالك يوما ما تعلم في الكتاب، البخاري يوما ما تعلم في الكتاب، أنت مباشرة على صحيح البخاري بشرح فتح الباري سبحان الله مباشرة. العلم له طريقة يا إخوان، فالتمييز بين العلوم، بل التمييز في العلم الواحد وطريقة الطلب، هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
نعم.
فنقول
وبالله التوفيق، من المسلم به. نعم.
قال: فنقول وبالله التوفيق من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم.
نعم. ولهذا بدأ بالعلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. نعم.
والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة. فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهة العادات، أو قد يعملها المرء من جهة الجبلة والطبيعة، أو بما جرى عليه أهله ومجتمعه، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وبين العمل الذي يعمله عادة، والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب.
نعم. النية التي تفرق بين العبادة وبين العادة، وتفرق أيضا بين العبادات بعضها ببعض. نعم.
وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث.
نعم.
كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف، وكتب الحديث فيها أيضا الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح، فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا، ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية ككلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما، يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدوا في دراسة الفقه والحديث يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافا وتصويرا للمسألة، ربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم. وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه؟ وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه؟
حقيقة هذا بالنسبة يعني قد الشيخ هنا يتكلم، لكن كلامه هذا يصح إيقاعه على الفقيه أو المحدث، فالمحدث وهو يشرح مثلا قد يكون يشرح ويستنبط الأحكام الفقهية وكذا، والفقيه يشرح الفقه ويذكر أيضا أدلة الحديث. لكن من جهة الكتب نفسها كمصنفات في مصنفات علماء الإسلام نجد باختصار شديد أن كتب الحديث كتب أدلة، فصحيح البخاري كتب أدلة، صحيح مسلم أدلة، حتى إن مسلم نفسه لم يضع تبوبات إلا في الكتب، أبو داود الترمذي النسائي كذا كذا، وإن كانت التبوبات تتضمن فقها لكن ليست هي المسائل وبحث المسائل وذكر الخلاف وغير ذلك. هذه كتب الحديث التي نعرفها، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الدارمي، الموطأ، مسند أحمد، عبد بن حميد، المنتقل بن جارود، أبو داود الطيالسي، أبي على الموصلي، إلى غير هذه الكتب. هذه ما فيها مسائل تبحث ولا يذكر فيها الخلاف والترجيح وكذا. طيب كتب الفقه، كتب أحكام، كتب كتاب الطهارة ثم يصعد المسائل، كتاب الصلاة، كتاب البيوع، كتاب كذا. فباختصار اكتب هذا الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. باختصار كتب الفقه كتب أحكام، أحكام الأدلة، وكتب الحديث أدلة الأحكام وغيرها، أدلة الأحكام فيما تعلق بباب الأحكام وغيرها فيما تعلق بغيرها، فيه السير، فيه المغازي، فيه العقيدة، فيه التفسير، هذا كله في الحديث كصحيح البخاري. هذا باختصار. أما ما ذكر الشيخ هنا أن كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف، هذا في شروحها في... نعم هذه واضحة. كتب الحديث أيضا فيها الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح، لا هذا في شروحات كتب الحديث، هذه في الشروحات وليست في الكتب المصنفة نفسها، فلعل يأتي للشيخ إيضاح أكثر. نعم.
وبسبب عدم معرفة
كيفية
تناول الأحكام، هل هو من كتب الحديث أو من كتب الفقه، وما ميزة هذا؟
فأنا عندي مثلا وليكن أنا أخذ نيل الأوطار، هذا في شرح ماذا؟ منتقى الأخبار. نيل الأوطار الشوكاني شرح منتقى الأخبار لأبي البركات ماجد الدين بن تيمية شيخ جد شيخ الإسلام رحمه الله، فنقول هذا المنطقة كتاب ماذا؟ كتاب حديث. هذا المنطقة طيب، النيل شرح كتاب حديث، ما يقال كتاب فقه، وإن كان يشرح هذا الكتاب والكتاب وهذا في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام. إذن هو يحتاج الشوكاني إلى أن يتعرض لهذه الأحكام وخلاف أهل العلم والترجيح وإلى آخر، لكن لابد من هذا التصميم. فلا يقال في نيل أوطار كتاب فقه، إنما هو شرح كتاب حديث، نعم على أبواب الفقه نعم، لكن هو شرح كتاب حديث. كفتح الباري ما يقال كتاب فقه، وإن تناول مسائل فقه، هذه شروحات كتب الحديث. نعم.
وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام، هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه، وما ميزة هذه وهذه، والذي تعارض هذه أم لا؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث. لهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد. فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قولا لصاحب أو قولا لتابعي أو ما دون ذلك. يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول الرواية هي نقل الحديث بالإسناد، والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أو غير مستقيم، هل هو معلول أم غير معلول، هل يحتج به أم لا يحتج به، وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم. وآخرون يقولون الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث، وفقه الحديث هو درايته والرواية هي النقل. فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث والنظر في الرجال، وتكون الدراية هي الفقه، يعني النظر في المتن. هذا كان سابقا، ولهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهة استعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، سابقة للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون ثم أسانيد. لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث،
يعني انتبهتم على ترتيب مهم. فمن جهة التدوين كتب الحديث سبقت كتب الفقه من جهة التدوين، وبالتالي فإن مصطلح الحديث سبق أصول الفقه، لأن مصطلح الحديث متعلق بالحديث، والحديث سابق للفقه، وأصول الفقه متعلقة بالفقه والاستنباط. طيب، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، لكن من جهة الاستعمال فأصول الفقه سابقة أصول الحديث. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصول الفقه أصول الفهم، وأصول الفهم هذه إنما هي سابقة في الاستعمال، أصول الفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه سابقة للمصطلح، مصطلح الذي هو عبارة عن قواعد، قواعد يستعان بها في معرفة وفي تمييز المقبول من المردود من الرواية. نعم.
لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية، وهذا يكون مبنيا على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث. لما؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ يشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار ويشرحه مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه، أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث واستنباطه للحكم بما في
يعني هذا. إذن يتناول الشارح مسائل الفقه لكن بحسب الحديث الموجود أمامه، فعنده في كتاب الطهارة يبدأ إنما الأعمال بالنيات وكذا، فتكلم عن اشتراط النية في الطهارة. عنده حديث بعد ذلك، حديث أبو هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم الحدث حتى يتوضأ، فيتكلم أيضا عن اشتراط الطهارة في صحة الصلاة. ينتقل إلى حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبو هريرة كان يعجب التأمل في كل شيء، فينتقل إلى مسألة خاصة وهي مسألة البداء باليمين، وهكذا. إنما كتب الفقه لا، كتب الفقه تقوم على الأحكام المستنبطة بصفة عامة، يصنف الفقه كمسائل، كمسائل، كأحكام مستنبطة من الكتاب، من السنة، من الإجماعات، من الأقيسة، من وهكذا، فهي أوسع في التقعيد. ولهذا سبق معنا أن الإنسان إذا أراد أن يدرس الفقه درسه من كتبه، ما يدرسه من كتب الحديث ولا شروحات كتب الحديث، إنما يدرسه على طريقة الفقهاء. نعم.
فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم. أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره. نخلص من هذا إلى نتيجة مبدئية، وهي أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة. نرجع إلى تأصيلها فنقول إن كتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوب على الحديث بما فيه من الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه. فمثلا الإمام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي، النسائي، ابن خزيمة إلى آخره، يبوبون ناظرين في التبويب، والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة راجع إلى فقههم لهذا المتن.
نعم، فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري هذا الذي استنبطه البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقه فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو بأقوال الصحابة إلى آخر ذلك. رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة المحدث يستنبط بناء على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه. أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى. لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث. لما؟ لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه من فوائد من هذا المتن دون النظر إلى هذه الفائدة، هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى. وقد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر. وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا. فهذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة
وهذه مسألة الأرجح هذه نسبية، فالأرجح في نفس هذا الفقيه غير الأرجح في نفس الفقيه الآخر، فلهذا نقول المهم أن الإنسان يبني ترجيحه على قواعد أهل العلم، وليس يقال الأرجح مسألة قطعية يقينية فنقول أرجح في خلاف الفقهاء في هذه المسألة، الأرجح نتفق على أن الأرجح هو كذا، والأرجح هو في المسألة الأخرى هو قول فلان، والأرجح هو قول علان، لا، الأرجح هذه نسبية على حسب ما يقوم في نفسه العالم، فالأرجح عنده فهذه المسألة كذا، وأنت عندك الأرجح خلاف هذا القول، فطالما أن الترجيح ينبني على القواعد فهذا من المسائل التي رفع الشارع الملامة على الفقيه إذا كان لديه من أدوات الاجتهاد ما لديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا شهد فأخطأ فله أجر، إذن لا ملامة وهو بين أجرين وأجر، ومن الذي يحدد الإصابة؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نجزم، طالما أن الأدلة تحتمل، لكن هناك ما قد نجزم إذا كان في الخلاف الضعيف، وكما قلنا هذه لا تعتبر مسائل اجتهادية. نعم.
فهذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهية، بعد ذلك صنفت متون الفقه، ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث. شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر رحمه الله، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء، المصنفات بدون ذكر أدلتهم لأنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله. ظهرت كتب الفقه بعد ذلك،
يعني فمصنف مثلا عبد الرزاق قد يذكر ماذا؟ يذكر نعم قول الصحابة لكن بدون التعرض إلى الأحكام والترجيح بينها وكذا، هذا شأن كتب الفقه، إنما هذه هنا ذكر الرواية ما يتعلق بالرواية عن الصحابة، ولهذا البعض يقول أيضا هذا من الخطأ في الفهم، يقول نأخذ فقه الكتاب والسنة من فقه الصحابة والتابعين، ننظر كلام الصحابة، تبه أنت الآن جئت بمصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة، هذه المصنفات التي جمعت كلام الصحابة والتابعين، طيب الآن هذه المسألة ذكر من قال من الصحابة كذا، ثم التبويب الذي بعده ذكر من قال بخلاف ما سبق، هل بهذا أنت الآن عندك أقوال الصحابة، طب أقوال الصحابة اختلفت، كيف تصنع أنت؟ كيف تصنع؟ فهذه الكتب جمعت أقوال الصحابة، لكن فقه هذه الأقوال يحتاج إلى كتب الفقه، فقه هذه الأقوال يحتاج إلى كتب الفقه، لكنها جمعت أقوال الصحابة، يبقى ما تقول أنا أقول بكلام الصحابة، طب الصحابة اختلفوا، الصحابة اتفقوا هذا لا إشكال، لكن الصحابة اختلفوا، إذن أنت تحتاج إلى كتب الفقه التي تبين خلاف الصحابة. نعم.
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيما
ولهذا مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق هل يغنى عن الأوسط المنذر؟ أبدا، أبدا، لابد أن في حاجة إلى دراسة هذه الأقوال للصحابة والتابعين وكيفية الترجيح بينها. والترجيح هذا يعتمد على القواعد الأصولية، يعتمد على قواعد علم الحديث، يعتمد على معرفة الناسخ والمنسوخ. القواعد بصفة عامة، قواعد الترجيح المعروف، ناسخ منسوخ، مطلق مقيد، خاص عام، كل هذا نحتاج إليه. نعم،
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر
لكن الخلافيات. تقول أخذ فقهي من المصنفات والمسانيد والصحاح وكذا وفقط، هذا لا شك أنك تكون ضعيفا جدا في مسألة الفقه والأحكام، ولهذا يكثر الشذوذ عند أمثال هؤلاء. ليه؟ لأنهم لا يبنون ترجيحاتهم على قواعد العلم. نعم،
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى. خذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار، وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صورة صلاة الخوف، قال: وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه. وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد، فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة، وقد يذكر الخلافة ويذكر الترجيح، أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى. في هذا الكتاب مثلا، هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا أسانيد. إذا نظرت في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة. لما؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف، مع الأسانيد، مع الدراية، مع الاستنباط، مع رأي ابن حزم الأصولي، مع رده على المخالفين. مثال آخر كتب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار وغيرها، شروح الموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة. وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم، فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته. إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر في الجملة، بخلاف ما يظنه كثيرون أن كتاب ابن حزم هو كتاب حديث، هو كتاب فقه لكن فقه بناه على الأثر، هو كتاب فقه لكن فقه بناه على الأثر بتوسع، فكأنه صور المسائل الفقهية كمتن فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا، فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال. تطورت المسألة من جهة التاريخ فدخلنا إلى مرحلة المغني.
طبعا كما قلنا، إذا رجعت أنت إلى التعريف الذي ضبطته لك بسهولة جدا ما يختلط عليك شيء من هذا، ألا وهو أن كتب الفقه كتب أحكام وإن ذكرت الأدلة تبعا، وأن كتب الحديث كتب أدلة وإن ذكر التبويب الخاص بفقه الباب على حسب ما يراه المصنف تبعا. وبالتالي كتاب المحلى كتاب فقه، ما أتردد أبدا، هو كتاب أدلة، لا كتاب فقه، تناول مسائل الفقه ثم استدل عليها بعد ذلك، إذن هو كتاب فقه، وتأتي الأدلة تبعا لأنها تشرح أدلة الأقوال والترجيح والأخير. طيب كتب ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وكذا لم يشرح للموطأ، فهي شروحات كتاب حديث، لكن بخلاف كتاب ابن عبد البر في الفقه الملك الآخر، هذا كتاب مصنف في الفقه. فلهذا انتبه، كلام الشيخ هنا يعني حقيقة كلام يعني عام قد لا تهتدي إلى الفارق بسهولة، فخذ هذا الفرق الذي قلته لك تسترح. المغني هيبقى كتاب ماذا؟ فقه، كتاب فقه. مسند أحمد كتاب حديث، صحيح البخاري كتاب حديث، صحيح مسلم كتاب حديث، الأوسط للمنذر كتاب فقه، مصنف ابن أبي شيبة حديث، الاستذكار شرح لحديث، عمدة الأحكام كتاب حديث، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب حديث أدلة أحكام، هذا كتاب حديث. فهذا بسهولة، هذا بسهولة. كونه بقى هذا الكتاب في الفقه يستعرض المصنف مسائلة على طريقة الأقوال وذكر الأحاديث بأسانديها وبحث ذلك، هذا تبع. كون كتاب الفقه، كون كتاب الحديث تجعل له تبوبات فقهية، هذا تبع. نعم.
تطورت المسألة من جهة التاريخ، فدخلنا إلى مرحلة المغني لابن قدامة رحمه الله وما مثله، مثل المجموع شرح المهذب للنووي رحمه
خلاص
الله.
خلاص، المغني كتاب فقه، المجموع كتاب فقه، المنهاج شرح مسلم شرح حديث، الأربعون حديث، رياض الصالحين حديث، حديث خاص بالأدب. نعم.
كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه. هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه إلى الأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب.
ولهذا أذكر في مدرسة الإسكندرية وغيره من كان يدرس في الزمان الماضي قبل ما يعني يولد بعضكم، فمعلوم كده حينما يأتي يضع منهجية في الطلب فيقول الفقه نيد الأوطار سبل السلام، ما يضعون كتابا في الفقه أصلا، ما يعرفون كتابا في الفقه. يبقى الفقه نيل الأوطار سبل السلام، هذا هو الفقه عندهم، هذا هو الفقه عندهم، لعدم الدراية للفارق بين كتب الفقه وكتب الحديث. نعم. وهذا كما قلت لكم، هذا الرجل اللي هو من طلبة الشيخ الألباني المتقدمين، ومع ذلك ما يدري. لما سألني عن دراسته في الفقه وأخبرته قال يعني ما درست سبل السلام، ما درست الأوطار، يظن أن هذه كتب فقه. فده راجع لهذه التربية لأنها ليست على أيدي المشايخ. لكن طيب حينما تذهب إلى الفوزان حفظه الله ترى الفارق، فقه أخصر المختصرات، عمدة الفقه الزاد، إيه خلاص. طيب الحديث الشيخ يشرح البلوغ، عمدة الأحكام، هذا هو، تجد الفارق، تجد هذا الفارق. عند الشيخ العثيمين شرحه تجد الفارق. ما في شيء اسمه ندرس في الفقه نيل الأوطار أو سبل السلام. نعم. قل في الميكروفون، قل في الميكروفون، قل في الميكروفون.
بعضهم كان عنده منار السبيل.
نعم. ده هذا متأخر شوي، المنار ده متأخر. نعم.
وهذا المغني، هذا المغني كتاب كتاب حنبلي يعرض فيه إلى الأدلة والخلاف، وكتاب نووي كتاب شافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة والأدلة والخلاف. يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامة بأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، يقول هذا إسناد صحيح، إسناد قوي، إسناد ضعيف إلى آخره، ولو ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة لو ترجيحاته المخالفة للمذهب. في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فتح الباري مثلا بعده بزمان فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاري،
هذا شرح يعني شرح لكتب حديث، هذا شرح. لكن كتب حديث نقول فتح الباري طيب فيها العقديات، فيها العقائد، فيها اللغويات، فيها كذا، هذا شرح كتاب حديث. كتب الحديث المعروفة التي صنفت في الحديث فيما يتعلق بالرواية وبالدراية المتعلقة بالرواية، وقد يدخل فيها أقوال الأئمة مثل جامع الترمذي، هذا من أنفس كتب الحديث عندي أنا من جهة الانتفاع، يلي البخاري. فالبخاري قد وضع ثقة في التبويب، الترمذي أبو عيسى في جامعه ذكر ما ليس في البخاري ولا في كتاب آخر، فمن جهة الرواية ذكر الحديث، قالوا في الباب كذا وكذا وكذا، حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابو هريره، أشار إلى كل ما تعلق بالحديث من شواهد وكذا ارجع إليه، ولهذا صارت مصنفات في كلام الترمذي وفي الباب كذا. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ بعد هذا وضع عمل فقهاء الأمصار، وعلى هذا اجمع أهل العلم، أو وبه قال أحمد وإسحاق وكذا وكذا، ذكر ما يتعلق بعمل الفقهاء المحدثين في هذا. ثم ذكر عللا، هذا كتاب حافل، هذا كتاب المسلمين جامع أبي عيسى الترمذي، وهذا لا يلتفت إليه كثير من الناس. ففيه فقه المسلمين، والبخاري فيه فقه البخاري، فكتابه صحيح البخاري تبويباته فقه البخاري في تبويباته، لكن فقه علماء المسلمين من المحدثين الفقهاء في جامع الترمذي. شواهد هذه الأحاديث ومتابعاته في جامع الترمذي، الصنعة الحديثية فيما تعلق بذكر بعض الرواة وما قيل فيه في جامع الترمذي، كتاب ماء الذهب قليل عليه جدا لو كتب به، فإذا لابد نعرف الفرق. هذا كتاب حديث وإن ذكرت فيه أقوال الأئمة، ما أقول هذا كتاب فقه أو فقه، لا، هذا كتاب حديث. البخاري كتاب حديث، فتح الباري شرح كتاب الحديث، شرح جعل في كتب الحديث فيه توسع. نعم.
في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فتح الباري مثلا بعده بزمان فيه عرض المسألة بحسب إرادة البخاري رحمه الله، واستيعابه للأدلة أو للخلاف وبحسب حاجة المسألة إلى ذلك. فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا، فمن نظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد فلابد أن يكون مؤصلا في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا. لما؟ لأن كتب الحديث ما تصور المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، أما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها، هذا واحد. الثاني أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى غير ذلك، يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة. الفرق الثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتاب الحديث يعني الباب في كتاب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم. فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث، فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة، لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط.
نعم، ولهذا يبوب على حسب الحديث، بل على حسب شرط المصنف، ليس في مطلق السن. فالبخاري سوف يصنف في كتاب الجهاد الأبواب التي تحتها أحاديث على شرط، وقد تكون هناك أحاديث صحيحة ليست على شرطه تتمم فقه الباب، لكن ما أذكره وعليه فلا تأخذ أنت الفقه من كتب الحديث، هذه أدلة. لكن إذا جئت إلى كتب الفقه وجدت تأصيل المسائل وتصور المسائل وذكر الخلاف وذكر الأدلة التي تنبني على هذه الأحاديث وعلى غير هذه الأحاديث من الأقيسة، فتقول أخذ فقه من كتاب البخاري، كيف هذا؟ أنت ما تدري شيئا عن العلم. طب البخاري وضع فقه بناء على أحاديث لن تنتقبه، وقد انتقى حديثه كما يقول من 60,000 تقريبا، أو من 600,000 حديث، من 600,000 حديث أخذ البخاري صحيحة، وقال ما تركت من الصحيح كثير. طب وهذا الصحيح يدل على أحكام، ولا شك أن هذا الصحيح الذي تركه البخاري موجود منه ما هو في كتاب الطهارة، موجود منه ما هو في كتاب الصلاة، موجود منه ما هو في كتاب الصيام، في كتاب الزكاة، في كتاب البيوع. طب لها أحكام هذه. نعم، يبقى إذا صحيح البخاري عبارة عن ماذا؟ عن الحديث الذي انتقاه البخاري على شرطه، فقه البخاري لهذا الحديث، يبقى هذا جزء من الفقه وليس هو كل الفقه. نعم،
لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة، وهو موجود في كتب الحديث أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث. يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعا فإنه يخلص بنتيجة، وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن النظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهني أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور في العموم من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأنه يكون الدليل من السنة مثلا في البخاري، لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه. هذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث، لكن كتب الحديث يعني الشروح المطولة تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا، يعني في المسائل التي تحتاج إلى تصور، أما في المسائل الواضحة فليس الكلام فيها، فلا يتصور المسألة تصورا واسعا، لا يتصور المسألة تصورا دقيقا، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسعة.
يعني هذا في كتب الحديث ليس فيها لا أصول الفقه والاستنباط ولا في أقوال أخرى ولا في ذكر الخلاف، هذا كتب الحديث المعروف. أما شروحاتها نعم قد يكون فيها شيء من ذلك، ولكن ليس على طريقة أيضا الفقهاء، إنما يشرح موضوع الحديث الذي أمامه فهو مقيد به. نعم،
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث مطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف. من الفروق المهمة أنه يضم
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث مطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف، هذا في شروحات كتب الحديث، هذا في الشروحات. نعم،
من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح المتن الفقهي، أو يكون شارح المتن الفقهي ولو كان يورد الأدلة أو كذا، لكنه لا يسلم من التعصب. أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلبة العلم أنه يسلم من التعصب فيقبل على كتب الحديث بناء على أن أصحابها متجردون، رحم الله أهل العلم جميعا. وكتب الفقه يقول لا، عندهم تقليد وعندهم نصرة لمذاهبهم فلا ينظر فيها، وهذا غلط.
هذا حجة من ترك كتب الفقه وقال لا نأخذ فقهنا من كتب الفقه، هذه أقوال مذاهب وتعصبون ويريدون مسائل وتشقيقات لا واقع لها، فنأخذ فقهنا من كتب الحديث وشروحات كتب الحديث. هذا علته، وهذه علة عليلة، لأنه ما قالها عالم، إنما استنتجها هؤلاء بعقولهم وهم أحداث وأغمار في هذا العلم فأضروا كثيرا. نعم،
وهذا غلط من جهتي أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العلم،
فإن قلت لكنهم يعتمدون على أحاديث ضعيفة أو كذا، يقال لكم أيضا وعندكم أيضا في مصنفات الأحاديث أحاديث ضعيفة، يبقى لا ننتفع بها، كما قال البعض حتى في كتب الاعتقاد مثل ما يقول عدو خلافه أن هذه فيها أثار ضعيفة وفيها أحاديث ضعيفة، فنحن نحتاج يا إخواني إلى كتاب عقيدة صحيح ويزهد في هذه الكتب. لما تأتي مثلا إلى بعض الكتب قد يكثر فيها الضعيف جدا، مثلا كتاب العظمة لأبي الشيخ وكذا، قد تجد فيه حديث ضعيفة كثيرة جدا، لكن لو عرفت طريقة المحدثين في هذا ولم يجمعون ما في الباب، وأن أصل الباب يقوم على دليل صحيح، وأما الباقي فلو يورد من باب ما جاء في الباب، انتفعت بهذه الكتب وعرفت منهجية أصحابه. فلا أنت مع الذي يقول هذه الكتب في أثار ضعيفة إذا نطرحها، ولا أنت مع الذي يقول كتب الفقهاء في أقوال الرجال فنطرحها. هذه أقوال علماء، ما هو بأقوال رجال، يعني أنت ما تريدهم ذكور ولا إناث، إنما هم كتب علماء، وهذا فقههم الذي لا غنى للطالب عنه. نعم،
وهذا
غلط. ولهذا أقول دائما مثل هذه التقعيدات وإدارة المعارك بعد إقامتها، يقيمون المعركة ثم يديرونها، هذه كلها إنما تحصل في ساحة غير ساحة العلماء. ساحة العلماء الانتفاع بهذه الكتب كلها، هذا منهج أمة، مع ذكر الآفة وعلاجها. نعم،
وهذا غلط من جهتي أن أصول.
ولذا يذكر لنا شيخنا الشيخ الأطرم مرة يقول جاء بعض هؤلاء الشباب إلى شيخنا الشيخ ابن إبراهيم، هذا الشيخ الأطرم يقول هذا، فقال يا شيخ أنتم تدرسون كذا وأقوال رجال وما أدري إيه، والله عز وجل يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. فقال الشيخ ابن إبراهيم ترى هؤلاء يأتون من كيسهم، يأتون بهذا العلم من كيسهم، إنما هذه أحكام ابنها على أدلة. حينما مثلا تجد كتاب الطهارة ولا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء مثلا، هذا حكم، من أين استنبط إن ما يرفع الحدث بمائع غير الماء؟ أدلة كثيرة جدا. أنا أسألك أنت أيها المعتني بالحديث، هل يصح رفع الحدث بماء غير الماء؟ يعني بالعصير أتوضأ؟ يقول لا. نقول له ليه؟ لماذا نتوضأ بالعصير؟ عندك دليل يقول لا تتوضأ بالعصير؟ يقول لأن الأحاديث دلت على أن الذي يرفع الأحداث من المائعات إنما هو الماء ولم يرد غيره. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما عدل، فلما عدل عن الماء إلى التراب دل على أنه لا يصح رفع الحدث بماء غير الماء. ولو كان يصح رفع الحدث بماء غير الماء لعودل إليه، ولكن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما شاء الله، هذا استنباط موجود في الحديث، أنت استنبطت بمجموعة أدلة. طيب زوال الخبث، لو عندك نجاسة يصح أن تطهر بمائع غير الماء؟ يقول أقول عندك نجاسة في ثوبك بالماء تطهرها لا إشكال. طب لو جئنا بالعصير نفسه ببنزين بغير ذلك، هل يصح أن نزيل النجاسة بها؟ قل والله ما أدري. نقول له خلاص تعال إلى كتب فيك تدري. فهذا الذي قلت أنت كله وتستنبط من هنا إلى هناك هو الذي ذكره الفقهاء في كتبه في عبارة واحدة، ولا يصح رفع الحدث بمائع سوى الماء. نسأله تعال يا من تقول لست في حاجة إلى كتب الفقه، تعال ما حكم الرجل إذا جمع امرأته بنهار رمضان؟ يقول عندي ده سهلة، عند حديث أبي هريرة في الصحيحين قال يا رسول الله جاء الرجل وقال رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال تجد ما تعتق بي رقبة؟ تجد رقبة؟ قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا؟ قال ما أجد. فقام رجل جاء بطعام وكذا وأعطاه إياه، فقال النبي خذه فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعموا أهلك. هذا حديث عندك؟ نعم الحمد لله، واضح جدا في أن الرجل إذا جمع امرأته في نهار رمضان فالزموا الكفارة كيت وكيت. طيب الرجل هذا كان جاهلا بالحكم، نقول ماذا لو جمع الرجل امرأته في نهار رمضان وهو جاهل بالحكم؟ طيب ماذا لو أن الرجل هذا سافر من أجل أن يجامع امرأته فكان مسافرا فجامع بعدما تلبس بالسفر من أجل أنه يريد أن يجامع. طيب هل على المرأة الكفارة أو الكفارة خاصة بالرجل؟ طيب لو جامع اليوم وجامع غدا وجامع بعد غد، هل كفارة ولم يكفر؟ هل كفارة واحدة ولا تتعدد؟ طيب لو أفطر أولا في بيته فناقض صومه بالفطر ثم جامع، هل عليه كفارة ولا القضاء لكوني أفطر أولا وأكل؟ طيب لو جامع في قضاء رمضان هل كفارة ولا لا؟ طيب لو أتاها في دبورها، هذا محرم نعم، لكن عين كفارة لو أتاها في دبورها ولا هذا كفارة خاصة بالقبول؟ طيب لو باشر فأمنى ولم يجامع في كفارة أم لا؟ طيب لو أتى بهيمة في رماء بهيمة محرم نعم، لكن فيه الكفارة ولا الكفارة في إتيان الأدمية؟ كذلك لو وقع لواط، أخبرنا يا رجل أخبرنا، أنت تقول سأخذ فقهي من الحديث، هذا الحديث هو الذي عندنا في هذا الباب، والمسائل كلها التي طرحتها لك مسائل اجتهادية مبناها نعم على الأدلة، لكن ليس هذا الدليل فقط إنما مجموع أدلة. يبقى من قال أخذ فقهي من البخاري أخذ فقهي من أبي داود من الترمذي، هذا رجل ما عرف العلم ولا عرف طريقته. أنا ذكرت لكم فقط بعض مسائل متعلقة بحديث واحد، وغيرها كثير، هذه يعني بعض المسائل المشهورة. طبعا أنا أعلم جميعا إخواننا المصريون أعلم جميعا يقولون يا شيخ لو معلش لو تجيب عن كل الأسئلة التي طرحتها، لأننا ما نصبر على التمثيل بس فقط ونمر كل هذه المسائل نريد الجواب عنها. نعم.
قال وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناء على ماذا؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، فهو سينظر في هذه المتون، ينظر في هذه الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد، لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجردا من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط، لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر من الباطن بأصول الفقه التي درسها. ولهذا لابد أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل على خلاف في التسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فلو اجتهاداته في الفنين جميعا مثل الأئمة الأربعة وبعض من درست مذاهبهم كسفيان الأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه أصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال لا يقلد،
وإنما ليس له عنده طريقة. ابن حزم هذا ليس عنده طريقة إلا طريقة أهل الظاهر، ولا يبالي بكلام العلماء، وربما تطاول على أئمة الإسلام. نعم.
وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهدا مستقلا، لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما نظر مما رجحه أو بحثه بحثا مستقلا مثل الكلام على عموم البلوى وأشباه ذلك في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. ولهذا إذا نظرت في المسودة مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدركات شيخ الإسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادرا أو قليلا. إذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء فإنهم من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا، هل المفهوم يخصص أم لا، هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا، هل الدلالة دلالة نصية أم دلالة ظاهر، هل ينسخ هذا هذا أم لا. فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه. لما؟ لأن هذا يشرح كتاب الحديث ويعتمد على السنة وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وهي أصول مذهبه. فالنووي وابن
يعني
حجر
سوف يكون كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجيحه في مسائله في الشرح متأثرا بأصول الفقه التي درسها على مذهبه، فتأتي هذه مسائل أصلا خلافية في الأصول بين المذاهب. هل عندهم مثلا أن السنة مثلا المتواترة هل تنسخ بسنة الأحد وتخصص بها أم لا، هل المفهوم يخصص أم لا، هل أصلا مفهوم المخالفة يعمل به أو لا. تجد الخلاف بين الأحناف وبين غيرهم. فإذا كان الشارح حنفيا فسوف يتأثر بمذهبه في أصول الفقه حال الترجيح، فغالبا الإنسان ابن ما تربى عليه ولا تخلص منه إلا إذا كان على الاجتهاد المبني على أصول لا ينظر فيها إلى مذهب الذي تأثر به في الأصول. نعم.
فالنووي وابن حجر رحمهم الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل هم تبعوا للشافعية، ويأتي الناظر ويقول رجحه النووي ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لم ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك.
نعم، يعني فيقول نووي هذا إنما رجحه نبينا على الأثر والنصوص وما أدري وهكذا، ولهذا يكون أقبل لكلام النووي من كلام ابن قدامة في المغني، لأنه يقول هذا حنبلي تأثر بالحنابلة وينصر مذهبه، وما يدري أن النووي رحمه الله في ترجيحاته يجنح إلى ماذا؟ إلى مذهبه، إلى مذهبه في الأصول، إلى مذهبه في الفقه إلا في بعض المسائل. نعم.
قال هذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن الحافظ ابن حجر أو عن النووي حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين أو ترجيحات الناظر في كتب الحديث من المتأخرين تبعا لترجيحات الشافعية، لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم. خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا. فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر بدون أن يكون يوما بالخليصة ويوما بحزوة يكون دقيقا في النظر في أنه
يعني
فيه.
يقصد أنه مهتز يوما مع هذا ويوما مع ذاك. فطالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر بدون ذبذبة ويكون دقيقا في النظر فإنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزتها وهذه ما مميزيتها بنظر العلماء. ولهذا كما قلنا يا إخواني هذه بدايات، هذا إيضاح طريق كيف تنتفع بكتب المسلمين على طريقة علماء المسلمين، كيف تنتفع بكتب العلماء على طريقة العلماء. تقيم معركة بين كتب الفقه وكتب الحديث أنت جاهل. تقيم معركة بين المتقدمين والمتأخرين أنت جاهل. انتفع كما انتفع العلماء، بكتب المتقدمين، بكتب المتأخرين، بكتب الفقهاء، بكتب المحدثين، كل ذلك مع حصول العلوم التي تساعدك في الانتفاع بهذه الكتب من الاطلاع على علم اللغة، علم الأصول، علم المصطلح، علم القراءات، كل ذلك. هذا طالب العلم باختصار أعطيكم صورته التي تعرفونها جميعا. طالب العلم لا يكون طالب علم قويا إلا إذا كان مثله كمثل الجسد، مكون من أعضاء يحتاج بعضها إلى بعض، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. ماذا لو كان ألم في يدك؟ تألم البدن كله. ماذا لو كان ألم في عينيك؟ تألم البدن كله. كذلك لو كان ضعف في علم عندك تألم البدن كله، ورأيت أن هذا الضعف يعود على علمك بالضعف. لهذا كيف تتعلم؟ تأخذ العلم بشموله، بمعنى أنك تأخذ أصول العلوم كلها. لا بد يكون عندك أصول في اللغة، أصول في المصطلح، أصول في أصول الفقه، أصول في القراءات، أصول في التفسير، أصول في كذا في كذا في كذا. ثم بعد ذلك لو أنك توسعت في علم من العلوم هذا ما يضرك. لماذا؟ لأنك ستتوسع فيه بضبط قواعد العلم كله، مع ضبط قواعد العلم كله. يا إخواني هذا مثل جسد الإنسان تماما، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. لابد أن يكون عندك طريقة شاملة، فتأخذ العلم كله وتتأصل في سائر العلوم بمستوى معين، ثم تنبغ في علم ما، كما أنك تضع أساس بيتك. ثم بعد ذلك إن جعلت شقة فهذه لك، إن جعلتها محلا معرضا هذا لك، إن جعلتها برجا هذا لك، على حسب ما تريد. لكن المهم المتفق عليه أنك تضع أساسا للمساحة كلها، ثم اخرج بما شئت بعد ذلك من بناء. لكن تجد فقيها في الفقه ولكن جاهل بالحديث ما يدري، أو تجده يعتني بالحديث لكن جاهل بعقيدة، أو بعقيدة ولكن ما يدري الأدلة التي يستدل بها صحيحة أم ضعيفة، ما يدري. هذا كله عيب، عيب بالإنسان. ولكن الإنسان يكون على الطريقة الصحيحة، طريقة أحمد، طريقة البخاري، طريقة العلماء الذين يجمعون بين كل هذا. ولو أني صغير في العلم، المهم تكون طريقة البخاري عندي، طريقة أحمد عندي، طريقة مالك، طريقة الشافعي، الجامعة بين العلوم كلها. ولو أني ما عندي من العلم في كل هذا إنما هو أصوله وبدايته، طيب هذا شيء طيب، فالناس يتفاوتون في العلم. لكن انتبه ألا تتفاوت مع غيرك في أصول العلم، فيكون عندك علم ما تعاديه، دعنا من فقه، دعنا من لغة، دعنا من قراءات، دعنا من كذا، دعنا من كذا، هذا كله لا شك أنه ينم عن جهل. نعم.
وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة فرتب نفسك في مراحل.
طيب الانتفاع بكتب الفقه وكتب الحديث، التفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث، رتب نفسك في مراحل. المرحلة الأولى
أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه.
نعم، أنت الآن في المنطقة المنشود أو في بلوغ المرام أو إلى آخره، هذه الأحاديث تتناول أدلة الأحكام. طيب أريد هذه المسألة، أريد أنا هذه المسألة، بول الغلام وبول الجارية موجود عندي الأحاديث فيها، طيب تصورها بحسب هذا الحديث وما يستنبط منه، ولا تصورها بكمالها يرجع فيه إلى كتب الفقه؟ يعني أنت مثلا تقول لا سهل يا شيخ، حديث الصحيحين لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي صبي فبلع حجري فدع بماء فدعه إياه. طب كويس. وحديث أظن أبي السمح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبين الجارية، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب جيد، خلاص المسألة واضحة. واضحة في إيه؟ في أنه يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. بول الغلام يرش فقط ويغسل، وبول الجارية يغسل ولا يلزم هذا ما لم يأكل طعام. طيب جيد، خلاص انتهيت المسألة. إيه نعم، واضحة جدا. طيب، ما هو الطعام الذي يحصل به هذا الحكم الذي تذكره؟ بعد 6 أشهر جئنا للولد ببعض الأشياء وضعناها على لسانه كده نعوده، أبي هذا طعم ولا يلزم أكثر من ذلك، ولا يلزم أن يستغني بالطعام عن اللبن؟ بعد 10 أشهر صار يأكل وهو ما زال يرضع إلى 2 سنين، هل بهذا يكون قد أكل الطعام فتحقق الوصف الذي بالأحديث، ولا شرطه أن يستغني عن اللبن؟ شرطه أن يستغني عن اللبن. وماذا لو شرب بعض الأشياء هي تؤدي مؤدى الطعام لكنها شراب، وليكن مثلا ستأتي الأم في الخلاط تضرب له مثلا بعض الأشياء فيصبح كالعصير، هل هذا يأخذ حكم الطعام ولا ماذا؟ أو شربة خضار أو إلى آخره، هل هذا يأخذ حكم الطعام أم لا يأخذ حكم الطعام؟ ما حد ذلك؟ فهذه مسائل لابد حتى نتصورها أن نرجع إلى كتب الفقه، لأنها تبني على هذه المسألة مسائل وتفرع من هذا الأصل فروعا. يبقى تصور المسألة لن يكون بحسب الحديث الموجود أمامك، الحديث الموجود أمامك يفيد فوائد، لكن تبني على هذا مسائل لابد أن تكون راجعا إلى كتب الفقه. نعم، فالمرحلة الأولى
أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا بناء على أن الناظر في هذا الكتاب وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات ليس من الطلاب المبتدئين، بخلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة وهو لا يعرف صورة المسألة أصلا أو مقدماتها في كتب الفقه. فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه،
هذه أول مرحلة، وهي ما إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث أن تطلبها، ويقصد شروحات الحديث، كتب الشروح فاطلب تصورها من كتب الفقه. نعم،
المرحلة الثانية ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة، فإذا كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فإذا كان دليلها من القرآن فنحتاج إلى كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، أحكام القرآن للقرطبي مالكي، أحكام القرآن لإلكيا الهراس شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني حنبلي، وهكذا. فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلص الناظر فيها وهو المؤلف من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر منه من جهة أصول الفقه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال. فإذا صورة المسألة أولا أخذناها، ثم يليها دليلها، فإذا كان من القرآن فظاهر.
نعم، يعني إذا رجعنا إلى كتب الفقه لنتصور الصورة سوف نجد كتب الفقه الآن ما دليل المسألة، تجد هذه الأدلة ترجعنا إلى كتب أحكام القرآن إذا كان الدليل من القرآن. طيب المرحلة، فإذا صورة المسألة أولا أخذناها ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر. طيب نعم،
المرحلة الثالثة إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كاملا أم غير كامل، هل الأسانيد صحيحة أم لا، هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا، ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال أم لا، فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه، ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلا في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها. المرحلة الرابعة أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد. القواعد كما ذكرنا قسمان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع
المرحلة الدليل. الرابعة أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، كان من جهة القواعد عندنا الدليل إذا كان من القرآن، الدليل إن كان من السنة، الدليل إن كان من جهة القواعد يعتمد قاعدة. فالقواعد قسمان، قواعد متفق عليها وهذه تجدها بين العلماء، وقواعد مختلف فيها وهذه قد تختلف من مذهب إلى مذهب. القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها
فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيا على فهمهم لدليل من الكتاب أو السنة، وتارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب. فإذا كان الدليل من التقعيد عاما يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، أما إذا كان هذه القاعدة دليلها خاصا بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة.
نعم، لأن هذا على قاعدة الحنابلة، على قاعدة الأحناف، على قاعدة كذا يستقيم الاستدلال، إنما هذه القاعدة يردها المذهب الآخر فهنا يقع النزاع، ولهذا يطلب الترجيح أيضا من هذه القواعد بحسب الأدلة الشرعية. نعم.
وفي دليل هذه القاعدة تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، قواعد يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، تعقيدات واضحة من دلالات النصوص. العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات، كثير ليس الأكثر، خرج بها عما هو صواب في نفسه وهكذا. فإذا إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقا. بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن أنها خلاص انتهت مسلمة بمعنى أنها كالنص، لا، ينظر في القاعدة، إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة
يعني كلية متفق عليها بين العلماء فهذا صحيح. نعم. أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرضها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية، فترجح بين قواعد المذاهب بناء على الأدلة. نعم.
بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدل بأقوال الصحابة أم لا، هل هذا الصاحب له مخالف أم لا، إلى آخره، تنظر فيما يأتي به من الأدلة. الآن تقسيم آخر،
ولعله لو قدم قول الصحابي وقول التابعي هذا أفضل، لأنه جملة الأدلة الأثرية، فعندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا أقوال الصحابة، بعد ذلك ننظر إلى جهة التقعيد. نعم.
والآن تقسيم آخر، وللنظر في كتب الفقه أو كتب الحديث، رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة. الخطوة الأولى تصوير المسألة، يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بدقة على هذه المراحل الستة. هذه المسألة ما صورتها في الواقع؟
كيف تتصور أي مسألة فقهية؟ وكيف تبحث أي مسألة فقهية؟ كيف تبحث أي مسألة تتعلق بالأحكام؟ أول خطوة، انتبه هذه مسألة مهمة وهذا عنصر مهم، أول خطوة تصور المسألة، تصور المسألة. نعم.
هذه المسألة ما صورتها في الواقع؟ ما صورتها التي تخرجها عما عن غيرها؟ ما صورة هذه المسألة التي تتميز عن مثيلتها؟
تخرجها عن غيرها. نعم.
أولا صورة المسألة. الخطوة الثانية حكم المسألة،
يعني تصور صورة المسألة، صورة المسألة التي تريد أن تبحثها، ما صورتها، ما صورتها. أنت الآن عندك مسألة وهي ماذا؟ وهي أنك تأتي إلى بعض الناس اليوم تقول له أنا أريد ثلاجة، وهو ليس تاجرا في الثلاجات، فيذهب فيشتري لك الثلاجة ويحضرها ثم تشتريها منه، جائزة أم لا؟ تصور المسألة أصلا حتى تبحثها، تصور المسألة، هل هذه من البيع لما لا يملك، أم هذه من الوكالة أم هذه من البيع الشرعي ولا إشكال، أم هذه أم هذه أم هذه إلى آخره. تصور المسألة، إن كانت تتعلق بالتورق، إن كانت تتعلق بالعينة، وما الفرق؟ هل هذه نجعلها عينة، هذه نجعلها من مسائل التورق أم لا؟ تصور المسألة أولا، تصور المسألة أولا. نعم.
الخطوة الثانية حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى آخره. ما حكمها؟ مثلا في المتن الفقهي يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط؟ والشرط حكم، فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الخطوة الثالثة دليل هذا الحكم بحسب إرادة المؤلف، ما وجهه، ما هو دليله، ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل، دليل الحكم الذي أورده المؤلف.
دليل الحكم من كتاب، من السنة، من قول الصحابي، من القواعد. نعم.
الخطوة الرابعة وجه الاستدلال، وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة. وجه الاستدلال ما هو؟ كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم؟
مثلا أقول مثلا المرأة التي جمعها زوجها وهي غير مكرهة، هذه المرأة عليها الكفارة وإن لم تذكر في الحديث. لماذا؟ لأن المرأة مخاطبة بنواقض الصيام كما الرجل كذلك، فإن الصوم يبطل بالجماع سواء هذا عند الرجل أو عند المرأة، ولم يرد دليل في التفريق بين الرجل وبين المرأة، والمرأة ليست مكره، إذن المرأة أبطلت صيامها بالجماع فلا فرق بينها وبين الرجل. طيب يأتيك إيراد، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة؟ نقول لوضوح الدلالة، الرجل سأل عن نفسه هلكت، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم والأمر واضح في أن جواب النبي له هو نفسه للمرأة، فلما يكون هناك استفصال فترك الاستفصال في هذا ينزل منزلة العموم. هذا الوجه. طيب في هذا الحديث أيضا مسألة، وهي هل الكفارة، حديث أبو هريرة صحيح، هل الكفارة سقطت عن الرجل؟ لأنه لما قال على أفقر مني يا رسول الله قال أطعم أهلك، وما قال ستبقى الكفارة في ذمتك، هل تسقط أم لا؟ نحل نظر. منهم من قال تسقط لأن النبي ما ألزمه، قال أطعم أهلك وانتهت، ومنهم من قال لا تسقط لأن النبي غاية ما فعل أنه قدم ما يلزمه أولا قبل الإطعام. هذا الرجل فقير ما يجد، فلما جاءه الطعام وصار يملك الطعام الآن، هل الكفارة تجب عليه وتلزمه مع حاجة أهلية لهذا الطعام، أو تكون الكفارة لو كان عنده زائد عن هذه الحاجة؟ الجواب إذا كان عنده زائد عن هذه الحاجة، أنا علي كفارة يمين وكل الذي في بيتي طعام الصبية، هل أخذ طعام الصبية وأخرج كفارة أم لا أكون واجدا؟ الجواب لا أكون واجدا ولو وجد طعام الصبية. وبالتالي النبي لما قال أطعم أهلك قدم الأوجب، والكفارة باقية في ذمته. هذا كله يسمى بوجه الاستدلال، وجه الاستنباط، ما بني عليه الدليل. لماذا بنيت الدليل على هذه القاعدة أو هذا الدليل؟ لماذا بنيت الحكم على هذا الدليل وهذه القاعدة؟ لماذا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ليس هو الدليل، لكن وجه الاستدلال ما الدليل؟ وجه الاستنباط. نعم.
الخطوة الخامسة الخلاف في المسألة. ما هو الخلاف في المسألة؟ الأقوال الأخرى وذاك القول الآخر تعمله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر، ما وجه الاستدلال إلى آخره. الخطوة السادسة الترجيح. فلو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل في النظر، وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة، متفقة.
ليه؟ لأن الفقه يحتاج إلى أدلة هي الموجودة في كتب الأحاديث وغيره. طيب وأهل الحديث حتى يستنبطوا الأحكام لابد أن يرجعوا إلى قواعد الفقهاء وطرق الاستنباط وغير ذلك، حتى يكون استدلالك صحيحا واستنباطك صحيحا للحكم من الحديث لابد أن يكون عبر القواعد، عبر قواعد العلماء، عبر قواعد العلماء وعبر تصورات الفقهاء. في سائمة الغنم كذا، طب السائمة ما هي؟ تعرفوها؟ يبقى لابد ترجع الفقهاء. طيب ترعى مجانا؟ طب ترعى مجانا شهرا، ترعى مجانا شهرين، ماذا نصنع؟ هل تكون سائمة أو غير سائمة؟ فتجد الفقهاء يقولون أكثر الحول. هذه مسائل ليست سهلة، ليست سهلة. فلا بد من الجمع بين كتب الفقه وكتب الحديث ثم الكتب الأخرى، لأنك تستنبط هنا عبر قواعد، عبر أصول، عبر لغة، عبر معرفة بالحديث إذا كان ضعيفا أو كان صحيحا، عبر معرفة الناسخ والمنسوخ، عبر معرفة الدلالات خاص والعام والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول، كل هذا لابد أن تكون عالما به، وإلا كيف تستنبط؟ كيف تستنبط هذه الأحكام؟ سبحان الله، كيف تستنبط هذه الأحكام؟ فلابد أن تكون دائرا في كل هذا. الآن عندك زكاة بهيمة الأنعام، طيب يشترط فيها الحول؟ يشترط فيها الحول. طب النتاج الذي يأتي قبل حلول الحول بيوم يتبع الأصل ولا له حول جديد؟ طيب زكاة الزروع والثمار، هذا زرع أرضك بالربع بالنصف، له النصف وأنت لك النصف، طيب بلغ النصاب في الجميع، لكن لو أخذ كل واحد حقه نقص عن النصاب، فهل الزكاة تعتبر بمجموع الخارج من الأرض أو تعتبر في حق كل واحد؟ بالمجموع يبلغ النصاب، بالتفريق لا يبلغ حصة كل واحد النصاب، ماذا أصنع؟ مسائل لابد أن نرجع إليها في عبر القواعد. الأحناف لما استدلوا بعموم بوجوب الزكاة في عموم الخارج من الأرض أدلتهم، الجمهور لما قال في كل حب وثمر يكال ويدخر، ما دليل؟ وما حد الادخار؟ طب اليوم الادخار صار في الثلاجات، زمان الطماطم ما تدخر تفسد، اليوم الطماطم كانت نجعلها في ثلاجات تبقى، هل هذا يأخذ وصف الادخار أم وصف الادخار بحكم طبيعة حاله؟ أنا أورد لكم أمثلة في كل جزئية تحتاج إلى العلم كله، من جهة الفقه، من جهة الأصول، من جهة الحديث، من جهة اللغة. فلهذا لا بد في النظر عند أي مسألة من ذكر هذه الأشياء. فالشيخ وضع خطوات ستة: الأول مسألة التصور، الثاني مسألة الحكم، الثالث مسألة دليل الحكم، الرابع وجه الاستدلال هذا، الخامس الخلاف، السادس الترجيح. ولا بد في الخلاف من استيعاب الأقوال، فقد تهمل قولا هو الراجح، ولا بد في الخلاف أيضا من أن تتصور مناط الخلاف، فقد تظن مناط الخلاف قد تظنه أو تتصور خاطئا فتسقط الحكم على غير مناط الخلاف بين العلماء، فإن الفريقين قد يتفقان على صورة ويختلفان في صورة، وليس في كل صور المسألة وقع الخلاف، لكن في صورة من وفي جزئية من المسألة وليس في كلها. نعم. فلو جعلت
لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل في النظر، وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة متفقة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وهو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة، ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث، حاشا وكلا.
إيه هذا؟ هؤلاء من الجهال الذين يفعلون هذا، لا كفر الله منهم. قطاع الطريق، من قطاع الطريق؟ الذين يحولون بين الطلاب وبين طريقة العلماء. من قطاع الطريق؟ الذين يحولون بين الطلاب وبين طريقة العلماء ويحدثون قواعد من عندهم. نعم.
بل يقول كتب الحديث هي الأصل، وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. هذا يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل. وإذا نظر الناظر وقال لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق.
إيه نعم، آراء الرجال. آراء الرجال كيف يعني؟ آراء الرجال بنوا على ماذا؟ على أدلة. أنت كونك توافق على هذا الدليل أو لا توافق أو طريقة الاستدلال هذه مسألة أخرى. إخواني الفقهاء المعروفون ما يضعون كلمة إلا بدليل، لكن الدليل أعم من أن يكون كتابا أو سنة، فقد يكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو قول صحابي أو عرفا منضبطا أو سد ذرائع أو مصالح مرسلة أو قواعد عامة أو أصول الشريعة العامة أو إلى آخره. الدليل أعم من هذا كله، وإن رجع إلى الكتاب والسنة. نعم.
هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذه وهذه، ولمن استقبل استفتاءات الناس ومشاكل الناس، لكن طالب العلم من حيث نظره لنفسه صح، ويحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهما كليا فإنه لابد له أن ينظر في هذا وهذا، لا يستغني عن هذا ولا عن هذا. جرب في هذه وخذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه، فتجد أنها مذكورة ودليلها، وقد يكون ثم خلاف بحسب الحكم، لكن تجد أنها في شرح كتاب من كتب الحديث إذا كان مطولا قد يورد لك خلاف وأقوال فيها. إذا نظرت في كتاب فقهي أطول منه ستجد أنه يورد هذا. وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فإن كتب أهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء أيضا في الخلاف معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود. وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط والبسيط، والأوسط موجود أكثره، والبسيط موجود قطع يسيرة منه ونحو ذلك. وكتب ابن عبد البر تجد أنه ما يورد في
المغني،
في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب،
أو ما يورد في المغني،
تجد أنه ما يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب أو في خلفيات أهل العلم هي مبنية على هذه الكتب.
نعم، كترتيب زمني فكتب ابن عبد البر سابقة، ثم المغني، ثم تأتي ثم المجموع. نعم.
فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا، لا يكون
بين كتب الفقه وبين كتب الحديث، بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. أنت يا أخي تريد أن تتكلم في مسائل الفقه، ابني حكمك على أدلة. طيب الأدلة هذه لابد أن تكون صحيحة، ما تأتي بحديث ضعيف ليس عليه عمل الفقهاء والأمة. هذا الحديث ضعيف مطروح لا يستدل به في شيء من الأحكام، أرح نفسك. طيب جئت بالدليل الصحيح، طب الدليل الصحيح هذا ناسخ أو منسوخ، مطلق أو مقيد، خاص أو عام، لابد تنظر فيه. ثم هل المسألة مجمع عليها مختلف فيها؟ تنظر إلى خلاف العلماء وتحرر هذا، ثم موضع محل استنباطك من هذا الدليل، ما هو محل الاستنباط من هذا الدليل؟ محل الاستدلال ما هو؟ نعم.
لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر، وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولة الفقيه في الباب، ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة، والأدلة موجودة في كتب الفقه فيفوته كثير من البسط في المسائل،
فيفوته
كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة، حتى يكون ترجيحه ونظره
كما قلت لكم فرق بين العلماء. انظر إلى فتاوى ابن باز، إلى فتاوى العثيمين، إلى فتاوى هؤلاء، وانظر إلى فتاوى هؤلاء الذين يقولون كتب الحديث وفقط أو كتب الفقه وفقط. هؤلاء تجد عندهم قصورا شديدا في هذا ولا يؤمنون على العلم. نعم.
حتى يكون ترجيحه ونظره على أساس وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة.
نعم، بهذا يكون الشيخ قد انتهى من هذه الرسالة التي ميز فيها بين كتب الفقه وبين كتب الحديث، وكما قلنا ترجع إلى الكلمة وإلى الضابط الذي ذكرته لكم. كتب الحديث هي كتب أدلة، وإن ذكرت أحكام في التبويبات فهذه تبع، وكتب الفقه كتب أحكام، وإن ذكرت الأدلة أدلة هذه الأحكام فهي تبع. فالأدلة في كتب الحديث هي المستقلة والأحكام تبع، والأحكام في كتب الفقه هي المستقلة والأدلة تكون تبعا. طالب العلم ماذا يستفيد؟ يستفيد أن تكون عقليته مرتبة وأن تكون جامعة كما قلت لكم بين أصول العلم كله. فإن الناظر في أي مسألة ولو كانت مسألة صغيرة في الفقه فإنه يحتاج إلى كل هذه الأدلة، يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى الحديث، يحتاج إلى الأصول، يحتاج إلى مصطلح الحديث، يحتاج إلى اللغة كما ذكرت لكم أنا في بعض الأمثلة على ذلك. أدنى مسألة تحتاج إلى هذا، يعني أدنى مسألة تحتاج إلى هذا. لو جئت بحديث في مواقيت الصلاة سوف تبنى على هذا هذه المواقيت أحكاما كثيرة، مثلا في التفريق بين الناس وبين النائم بين المتعمد، وهل تقضى الصلاة بعد خروج وقتها أم لا تقضى. طيب، من فتته الصلوات في عمره الماضي هل يقضيها الآن أم لا يقضيها. طيب، من صلى صلاة باطلة هل يقضي ما مضى أو ما يقضي ما مضى وقد فات الوقت. طيب، إذا وجد أن وضوءه باطل وقد صلى الصلاة هل يعيد الوضوء والصلاة أم؟ مسائل كثيرة جدا تتعلق بهذا، وهذا الموضوع ذو شجون ومتفرع بناء عليه تفريعات كثيرة، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبقى معنا رسالتان.